الزهرة يا أختي البتول. طب إيه نقول للمصطفى عنك وعن أهل الوفا لما هيشكل ربنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم مستمرين ومتواصلين ومشاركين وجالسين في رحاب الصديقة بنت الصديق التي من بركاتها ومن مناقبها وحتى من بركات الهجوم عليها والإساءة إليها أن تجمعنا سيرتها العطرة المباركة عائشة بنت أبي بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. يسعدني ويشرفني أن يكون معنا هذه الجلسة الخاصة مع العمائم الأزهرية أصول الدعوة الإسلامية في مصر والعالم الإسلامي، فضيلة الشيخ المحبوب الشيخ أشرف الفيل. مرحبا الشيخ أشرف،
أهلا وسهلا
بك. وكذلك عالمنا الجليل الذي يطل علينا في التفسير المصور وغيره من البرامج الذي أسعد وأشرف أن أسميه الغزالي الصغير، فهو قطعة محبوبة إلينا وإلى أمته من عالم جليل راحل هو فضيلة الشيخ محمد الغزالي. كذلك معنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصغير. مرحبا فضيلة الدكتور،
يا أهلا وسهلا،
سعدت بحضورك.
أهلا، ربنا يسعدك دايما،
كرمكم الله. الأزهر وعلماؤه لا يغيبون، فهم كالشمس في ضحاها وكالقمر إذا تلاها. مهما قيل عن الأزهر بين الفينة والأخرى، هو درع هذه الأمة وهو ظهرها وسندها بإذن الله وبفضله سبحانه وتعالى. على مدار أكثر من 1000 عام ينافح عن الإسلام، وفي ميزان حسنات قائد الأمة صلاح الدين الأيوبي الذي طهر ساحة الأزهر الشريف من التشيع وأعوانه وأقرانه، وعاد الأزهر إلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن يومها وعلماؤه يعلمون ويخرجون ويصدحون بالحق على منابر مصر والعالم الإسلامي في كل مكان. فشرفنا بهذه العمائم البيضاء المباركة التي تقدم الكلمة وإن كانت هادئة لكنها ترمي في مرماها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قصة الشيعة قصة استدعتنا جميعا، وواجب الوقت أن يتحدث علماؤنا عنها ويفندوها ويبينوا للناس ويكشفوا اللثام عن هذه الوجوه التي تتمسح فيما يسمى بالثورة الإسلامية. اكتشفنا أنها ثورة على الإسلام نفسه، على مقدسات الإسلام، ثورة ليست للإسلام إنما على بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام. وعلماؤنا يكشفون لنا اللثام على أن خطر مثل هذا المذهب أشد فتكا بعقائد الأمة من غيره من المذاهب والأفكار. فضيلة الشيخ أشرف الفيل، من هم الشيعة؟ وأنا أبدأ، كل المقامات محفوظة لكن دعوني أبدأ باليمين يعني. تفضل.
الحقيقة لو احنا قلنا من هم الطاعنون في عائشة رضي الله عنها، كان استلزم الأول نستلزم دكتورنا الدكتور محمد، لأنه طبعا أخ فاضل وهو رجل عالم وأنا أكد له كل تقدير واحترام،
ونحن كذلك.
وأن أنا أتكلم في الأول فديه من باب أن يتحدث التلميذ أمام أساتذته، حتى إذا ما أخطأ كان كل منهم يعني يقوم بالجواب وبالرد.
وأنا أؤكد لك أن الرئيسة والحاكم لا يتقدم الموكب إنما بين يديه جنوده وتلاميذه. حبي أقول كده يعني
على كده؟
أنا أكد
أنا قصدي أنا بس لما جيت لقيت كنتوا يعني حاطيني أنا كريم مخرج قال تقعد أنت هنا في النص ليه؟ قال لي عشان أنت الفيل. فبرضو هم لسه مصرين على إن أنا لغاية دلوقتي مش راضي أستخدم أي يعني حاجة
أي أدوات
أي أدوات أخرى من هذا الكلام.
بارك الله فيك.
خلينا نقول السؤال الشديد التخصص، من هم اللي حضرتك يعني صغته، من هم الطاعنون في عائشة رضي الله عنها؟ ممكن يكون اتجاهاتنا كلها بتميل الآن نحو الشيعة هم الطاعنون، أن الشيعة هم الذين يطعنون في السيدة عائشة رضي الله عنها، لكن هناك أدوات، هناك أدوات تحرك هؤلاء الشيعة، هناك أدوات مساعدة من جلدتنا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي هو في الصحيح.
نعم.
باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. وآدي سيدنا معاذ بن جبل بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا حذيفة بن اليمان بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
نعم.
قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. شوف إحنا كنا في جاهلية وشر، يعني رمز إلى عصر الجاهلية، وعصر الجاهلية هذا هو الممتد ما قبل الإسلام قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام بحوالي 150 سنة إلى 200 سنة حسب كلام الأدباء في هذا.
نعم.
أو المؤرخين. لكن هذا العصر الجاهلي أشار إليه حذيفة في حديثه كنا في جاهلية وشر، فنسب الشر إلى الجاهلية وإلى هذا العصر. هذه واحد. فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الإسلام. فسيدنا حذيفة الآن هل يا ترى بعد الخير ده في شر ولا ما فيش؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. سيدنا حذيفة مش عايز يسأل إيه نوع الشر، فقال إيه وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قال له طيب في بعد الخير ده شر تاني؟ قال نعم، دعاة، شوف بقى الكلام، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال ما تأمرني إن أدركني ذلك، إيه أحل المشكلة إزاي؟ قال ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
جميل.
عايز أخرج أخلص من هذا الكلام إلى أني مش الشيعة بس هم الطاعنون في السيدة عائشة رضي الله عنها. ليه؟ لأن الأدوار بتتقاسم. هيطلع النهاردة كل الأمة الإسلامية متجهة نحو الشيعة الذين يسبون في عائشة، بعد لما الشيعة دول يسكتوا شوية وبعدين يروح طالع لنا حد من أبواق أخرى من المستشرقين أو من المنافقين عشان يطعنوا بصورة أخرى من الصور، فعند لما يحصل الكلام ده هنبص تلاقي إيه؟ هنقول الله، هو إحنا هنلاقيها منين ولا منين؟ لا، خليكم عارفين أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هنالك منافقين وأنزل صورة سماها صورة المنافقين المنافقون. أدي حاجة. الحاجة الثانية إن الشيعة النبي عليه الصلاة والسلام لما أشار، لما قال بعد الخير في شر، في شر، فين الشر؟ الشر بمقتل عثمان ابن عفان كما يفسره كثير من العلم، ابن حجر يقول هذا في الفتح، يعني يفسره بمقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وهذه قاسمة كما قال ابن العربي في كتابه، فدي قاسمة شديدة شديدة جدا على الأمة اللي هو مقتل عثمان ابن عفان. أدي شر مطلق أن يقتل أحد الصحابة، شر مطلق إن إحنا نيجي في حرب الردة في عصر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبعدين يجي يحصل كلام، بس بتتدارك المسألة، لأني لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا أبو بكر لما قال له أنت جيت بإيه؟ قال له جئتك بمالي كله. قال لعمر وانت؟ قال له جيته بنصف مالي. الفرق بين الاثنين ايه؟ أن أبو بكر يتحمل الدين كله وكأنه صورة نموذجية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتفلت منها شيء. لما المرتدين ارتدوا عن الإسلام، لما ارتدوا عن منع الزكاة، حاربهم سيدنا أبو بكر لغاية لما رجع الأمور زي ما هي، مش كده؟ لكن لما جاء عصر سيدنا عمر وكسر الباب بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبدأت هذه الفتن التي حدثت هنا في الفترة دي بمقتل عمر، نشأ فرقة التي هي فرقة المنافقين، اتسعت هذه الفرقة التي هي قبل الشيعة، دي البداية، دولك دي المحرك الأساسي الذي يحرك الشيعة في كل مكان، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا صفهم لنا يا رسول الله؟ قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ما هم ناس من قلب المسلمين اللي متواجدين
منسوبين إلى الأمة.
يعني إحنا لما نيجي نشوف القصة اللي حصلت ما بين الصحابة في الفتنة الكبيرة اللي حصلت بين الصحابة، ولما جم الصحابة يلتقوا مع بعض يقول والله وناس منهم يقول لك وصلنا خطاب من عمار، عمار يقول أنا والله ما كتبت كتابا، مع إن هم كانوا مختلفين. وعمار يقول وصلنا كتاب من علي، أنا والله ما حصل هذا. فالمنافقون هم الذين فعلوا هذا الأمر بتغيير الخطابات والأحاديث الواردة فيما بين الأطراف في الكلام المكتوب اللي بعته لهنا وبعته لهنا. دول كانوا أخطر ما يمكن على الأمة، أخطر ناس على الأمة هم دولك المنافقين اللي هم عملوا الكلام ده. جاء بعد منهم قصة سيدنا الإمام علي رضي الله عنه، قصة عائشة رضي الله عنها، وبعدين جاء تولد الشيعة. يبقى المنافقين كان الأول، وبعدين جاء بعد منهم الشيعة، يبقى الطاعنون أول الناس طاعنون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم المنافقين، هم دولك أكثر حد. ما هو الرجل اللي راح اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال له، يعني لما غضب كده وقال له ومن يعدل، لما قال له اعدل يعني أنت كنت هتقسم عطية ولا حاجة، اعدل في القاضي. فالنبي بص له كده يعني طب ومن يعدل إلا يعدل الله ورسوله، طب مين اللي هيعدل لو ربنا ورسوله مش هيعدل، مين اللي هيعدل؟ فشوف البداية جت من هذا الكلام. إذا المنافقون أولا هم الطاعنون، ثم جاء من بعدين الشيعة، والشيعة استمد قوتهم من هؤلاء المنافقين، ثم جاء من بعد الشيعة فيما بعد ذلك المستشرقين في 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 القرن الثامن الهجري أو في القرن التاسع الهجري، يعني في منتصف القرن الثامن الهجري، جم اللي هم المستشرقين الذين قاموا على دراسة الشرق.
كيف فضلت الشيخ أشرف أشرت إلى قضية كبرى الحقيقة، يعني تتبع الطاعنين في الإسلام. الشيخ أشرف نسب كل الطعن أولا إلى حركة النفاق التي بدأت مع الإسلام، خصوصا في إبان انتصار الإسلام وتكوين لبنات الدولة الإسلامية الأولى، فلعبوا على السلم يعني أو على الأحبال، كما هو يعني هي قصة الطابور الخامس كما يقال في كل زمان ومكان. لكن نلحظ ان في فوارق بين الطاعنين، يعني كل طائفة او فئة او فرقة طاعنة في الإسلام لها ادواتها الخاصة. كيف ترى ذلك فضل الدكتور محمد الصغير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. وبعد، في البداية فضلت الشيخ أشرف وضع العنوان الرئيس الذي ينبغي أن تسير عليه هذه الحلقة، وهو أن الطعن أساسه النفاق. سواء اللي بيطعن ده شيعي يبقى منافق، اللي بيطعن ده بيقول أنا لست شيعيا أنا سني، ولكن يطعن في صحابي أو في أم من أمات المؤمنين يبقى منافق. اللي بيطعن ده عربي بلسان عربي منافق، اللي بيطعن ده فارسي أيضا منافق. فالطعن في الصحابة رضوان الله عليهم جميعا وفي أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات اللائي قضى رب العزة والجلال بالجمع بين أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وبين الطاهرات من هذه الأمة، الطعن أيا كان نفاق. وبعدين المنافقين بدأت تكون لهم قوة كما تفضل الشيخ أشرف في أواخر عهد سيدنا عمر وبداية عهد عثمان، ولكن النفاق ظهر أيام النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى في قصة الإفك تجلت
النفاق،
هي حركة النفاق هي التي تولت كبرى.
نعم،
بنص القرآن.
وعبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي وغيره كانوا يقولون في قصة الإفك والله ما نجت منه ولا نجا منها. يبقى عايز تعرف معيار النفاق وأساس النفاق، انظر في الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، هذا بصفة عامة. ولكن على وجه الخصوص لو نظرنا نظرة متفحصة، سنجد أن الطعن بعمليات ممنهجة منها عدة محاور. المحور الأول يتعلق بالخلافة. في ناس عندهم عداء مع الصديق الصدوق خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل رجل طلعت عليه الشمس بعد النبيين، الصاحب المفرد الصاحب المطلق، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، دي نزلت بعد الهجرة بسنوات، لم يسأل أحد مذ نزلت هذه الآية إلى الآن من صاحبه. المفروض نزلت إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ما حدش قال أياما من صاحبه ولا الآن، حتى لما بيسمعها ناس من العوام إذ يقول لصاحبه سيدنا محمد لا تحزن إن الله معنا،
صرف الذهن إلى
يبقى هو الصاحب المطلق، هو الصاحب المطلق الصاحب المفرد. سيدنا عمر رضي الله عنه
لكن أرضاه. هنا أشرت إشارة جميلة فالدكتور اسمح لي بالمقاطعة، أبو عمر رضي الله تعالى عن الفاروق هو صاحبه، عثمان صاحبه، علي الأصحاب صاحبه، لكن هل
إذا أفردت
الإفراد هنا ما هي المنقبة؟
وهو ده الإطلاق
دكتور
محمد. ده الإطلاق، يبقى الأمر إذا أطلق إذا أفرد زي ما سموه ليه، أقول مدينة القاهرة، مدينة البصرة، مدينة نيويورك، لكن لما أقول المدينة لا ينصرف الذهن إلا إلى طيبة الطيبة التي طهرت وشرفت ونورت برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا.
يعني هذه الكلمة تمتلئ ثناء ومدحا. يعني
ما لسه كنت أكمل لحضرتك، لما سيد عمر رضي الله عنه وأرضاه بيسألوه قالوا أنت والصديق، لم يقبل سيدنا عمر رضي الله عنه أنه يبقى فيه مقارنة على قدم وساق متساوية، قال أنا والصديق لا والله لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر.
الله أكبر.
اللي هي ليلة الغار. هتقول لي بدر، الصحابة كلهم شاركوا في بدر. هتقول لي جيش العسرة، الأمر نسبة وتناسب، عمر جاء بنصف المال، أبو بكر جاء بالمال كله، لكن شارك. عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عايز يقول سيدنا عمر أنه أي باب من أبواب الفضل وأي منقبة من مناقب الخير ممكن أن نشارك فيها الصديق، لكن ليلة الغار
انفرد بها.
انفرد بها. ليلة من أبي بكر خير من عمر.
انفرد بها نصا قرآنيا.
طبعا. بل
يعني تسجيل قرآني.
ثانية.
القرآن جعله سجل له فضل السبق. تعالى نستعرض الآية. إلا تنصروه، الضمير رجع لسيدنا محمد. فقد نصره سيدنا محمد. فقد نصره الله. إذ أخرجه سيدنا محمد. أخرجه الذين كفروا ثاني. يبقى سيدنا محمد إيه؟
أول.
لا ثاني. كل الضمائر دي لسيدنا محمد. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. يبقى سيدنا محمد ثاني وسيدنا أبو بكر أول. أول إزاي؟ لأنه دخل الغار أولا. فالقرآن الكريم بيسجل له فضل السبق. هذا السبق فضل لسيدنا أبو بكر، ولكن سبق الخادم لما يسبق المخدوم ليهيئ له الأمر. لكن دخوله للغار
مخاطرة طبعا.
طبعا دخوله للغار أولا يستبرئ الغار ويرى ما فيه من الحياة والهوام. القرآن يسجل له هذا السبق، سبق الخدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان بمناسبة الطاعنين، بعض الطاعنين بيقول لك هو كان مع سيدنا محمد بس كان خايف، والدليل انه سيدنا محمد بيقول له ايه، لا تحزن ان الله معنا. طب اللي بيخاف يدخل الغار اولا؟ لان اللي يخاف يدخل اخرا، لكن القرآن سجل له انه دخل الغار اولا.
والقرآن لم يقل له لا تخف،
نعم،
انما قال لا تحزن
سيدنا محمد. وبعدين حزنه لم يكن على نفسه، انما كان على رسول الله.
نعم.
الدليل الاخر في طريق الهجرة يقول اذكر الطلب فامشي خلف رسول الله، اذكر الرصد الكمين اللي قدامه فامشي امام رسول الله، اذكر جهة اليمين فاسير عن يمينه، اذكر جهة الشمال فاسير عن شماله. اذا سيدنا ابو بكر كان يتمنى لو قطع من نفسه أربعة أقسام يحمي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو رجل فرد، والرحلة شديدة الوعورة والخطورة، والنبي صلى الله عليه وسلم مرصود من قريش كلها. عشان نتبين قيمة يعني سيدنا أبي بكر، وكأنه يحمي مستقبل هذه الأمة متمثلا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول لك حاجة،
هذا هو أبو بكر أو جزء من سيرته.
كمان يفهم من قوله تعالى كما تفضل الدكتور ثانية اثنين، كمان يفهم أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل الشخصان على درجة واحدة. في هذا التوقيت جعل الشخصان على درجة واحدة. فكل منهم ثاني. ثاني يعني محمد ثاني، يكون أبو بكر أول. إذا كان أبو بكر زي ما الدكتور أشار إني أذكر الرصد فأتي من أمامه، فأذكر الطلب فأتي من خلفه، فإذا كان أبو بكر واحد يعني ثاني فرسول الله صلى الله عليه وسلم رقم واحد، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني فأبو بكر رقم واحد. فكأن الله سبحانه وتعالى جعل الاثنان في مرتبة واحدة لا يمكن استغناء أحدهما عن الآخر، مش هينفع حد يستغنى الآخر، وكأن الرحلة لا يمكنها أن تكون إلا بوجود الطرفين.
إذن هو إن الله اختار لي أصحابي،
نعم،
وهذا مفهوم الاختيار،
نعم،
اختيار المواقف والهجرات والمكوث وما إلى ذلك،
نعم.
لكن سبحان الله هكذا سيدنا أبو بكر، وحتى في جو الإيذاء الذي يتم تناول ابنته الصديقة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أعظم بركات أبي بكر، هو يجرنا بسيرته إلى الكلام عنه بلا, بلا, بلا ترتيب يعني، نعم. لكن نحن نريد أن نتوقف عند أبي بكر من خلال عنوان أعلم الدكتور الصغير قرأه فضيلة الشيخ أشرف الفيل للمرحوم الكاتب الإسلامي خالد محمد خالد، وكلنا تربينا على كتبه خلفاء الرسول. فنفتح صفحة أبو بكر تحت هذا العنوان، يقول وجاء أبو بكر. أنا عايز دكتور محمد حينما قرأت هذا العنوان قبل أن تقرأ ما تحته، ماذا شعرت وماذا قصد الكاتب من هذه الكلمة وجاء أبو بكر، بعدما يعني قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثنى وجاء أبو بكر؟ أنا عايز الإجابة، بس ناخد معنا ضيف كريم وعالم جليل فضيلة الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل أول وزارة الأوقاف. السلام عليكم ورحمة الله سيدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، شرفتنا ونورتنا.
مرحبا مرحبا، كيف حالكم؟
الحمد لله رب العالمين.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير وعافية وصحة، ربنا يباركنا فيك.
جزاكم الله خير.
أكرمكم الله. دائما فضيلة الشيخ يعني نشعر في مساجدنا وفي مجتمعاتنا بأن الإسلام في عافية ما دامت وزارة الأوقاف وخطباؤها بعافية وحاضرة. كيف كانت وزارة الأوقاف حاضرة على المنابر متمثلة بتوجيهاتها للسادة الخطباء في المساجد في حملة الطعن في أم المؤمنين عائشة؟ فالشيخ فؤاد عبد العظيم.
أخي بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية احنا عندنا يعني اكثر ما او ما يزيد عن 100,000 و7,000 مسجد
ما شاء الله.
طبعا بلا شك لما اقول مسجد يبقى بعدد العلماء،
نعم.
احنا بنضرب عرض الحائط مثل هذه المهاترات التي لا قيمة لها ولا وزن لها، يعني احنا لا نبالي ولا نهتم ابدا لانه وساء لا قيمة له ولا وزن له. والله يا أخي الفاضل، أنت لو جيت لأي واحد في الشارع من الشوارع حتى في القرى حتى في النجوع وقلت له هذا الكلام يعني لا يهتم به على الإطلاق أبدا، لأن دي موضوع قديم وما عرفش هم كل بين فترة وفترة كده يعني يقوموا بزوبعة، ما الهدف منها؟ إنما أنا عايز أقول لا قيمة لها ولا وزن لها على الإطلاق.
يعني الوزارة لا تلتفت إلى مثل هذا ثقة في دينها وفي دعوتها وفي أئمتها، وأن المجتمعات تحتاج إلى ما هو يعني أولى في هذه الأوقات من مثل هذه النباحات التي تسمع بين الحين والآخر.
لأنه هو أصله يعني عايز أقول إيه، هو يعني ماذا يبغون من وراء ذلك؟ الهدف معروف، يعني يكفي أن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم الدين،
نعم،
يكفي البراءة من الله سبحانه وتعالى. وهي بنت من؟ يعني أنا أذكر يا أخي لك وللسادة المشاهدين والمستمعين،
نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في مرة من المرات أتى من سفر وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم دخلنا عليه أوحشتنا مع هذا السيدة عائشة، فقال لها عائشة يعني ماذا تقولين؟ فقالت له ليه ما قلتش لي أوحشتنا؟ فقالت له أوحشت كل الخلائق إلا أنا، لأنه لا يقال لساكن القلب أوحشتنا.
الله الله ما شاء الله.
وسكن القلب لأنه بيت النبوة،
نعم،
وبيت الوحي وبيت جبريل عليه السلام، والكلام يعني كثير ولا يكفي. فنحن نضرب عرض الحائط بمثل هذه الخزعبلات التي لا قيمة لها ولا وجه لها.
يعني أنتم على ثقة من أن الإسلام قائم وأنه وأن الدعوة مستمرة في طريقها عملا بقول الله تبارك وتعالى حتى في آيات سورة النور في قصة الإفك، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا.
نعم.
فهو من باب الثقة في النفس والثقة في الدعوة. نعم. وأن هذا دخان في الهواء سيذهب، يعني أليس كذلك؟
والله يا دكتور أنا عايز أقول مش على مستوى العلماء ولا لكن على مستوى حتى يعني عايز أقول أرباب المساجد وأي رجل في الشارع يضرب بها عرض الحائط كما قلتم سيادتكم، لأنها لا وزن لها ولا قيمة لها.
نعم. لكن هل من خلال قناة الناس توجه الكلمة لمن يسمعوننا من الأئمة والخطباء والدعاة الذين يتصدرون في هذه الآونة لمثل هذه الحملات؟ هل هناك نصيحة فضيلتك وأنت في يعني مكانة ومكان دعوي كبير في مقام التوجيه ومقام السيادة الدعوية؟
احنا وزارة الأوقاف كما تعلمون يعني منهج الوسطية والاعتدال.
نعم.
نحن نخاطب كل الناس وكل الأفكار وكل أصحاب العقائد، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن.
نعم.
وهذا هو منهج الوسطية والاعتدال اللي هو بتعتبر وزارة الأوقاف المنهج المستقيم، وعليه كل الدعاة في كل أنحاء مصر نخاطبهم بهذا القدر ونخاطبهم بهذا التوجه منهج الوسطية والاعتدال لكل الناس إن شاء الله.
بارك الله فيك. سؤال أخير فضيلة الشيخ، وأحنا يعني نستثمر وجود فضيلتك معنا على الهواء مباشرة، لو قال فضيلة الشيخ فؤاد عبد العظيم الذي مكنه الله سبحانه وتعالى أن يكون في سدة هذه الوزارة الدعوية المسؤولة عن الدعوة الإسلامية في مصر، ماذا تقول لأمك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الأونة بالذات؟
أقول لها أسأل الله تبارك وتعالى لك الرحمة والمغفرة والرضوان، وأن يجمعني وأن يجمعنا بك في مستقر رحمته إن شاء الله مع أمة الإسلام والمسلمين في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ الكبير فضيلة الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل أول وزارة الأوقاف المصرية، أكرمتنا وأسعدتنا وشكر الله لك وبارك الله فيك وسدد الله في مكانك خطواتك على طريق الحق والدعوة الإسلامية الوسطية. أسعدنا فضيلة الشيخ فؤاد. وقد يشعر بعض الشباب المتحمسين، وهي فرصة أن نقولها من باب المكاشفة والتصحيح، أن علماء الأزهر أكثر هدوءا وعدم انفعال في كل المواقف من غيرهم. دعوني أنا أتبنى هذا الرأي، لماذا؟ هل هي ثقة في منهجهم في وسطياتهم أنهم مستمرون في الدعوة أن الإسلام قائم مهما نبح كذا؟
خليني أقول لك حاجة. أولا زي ما تفضل فضيلة الشيخ فؤاد عبد العظيم قال لك إحنا منهجية وسطية وأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لكل الناس، بس أنا عايز أقول حاجة. كلما ازدادت بصيرة العبد بالعلم أو بالمعرفة كلما كان أكثر هدوءا.
نعم.
كل ما كان عنده درجة علمية كويسة كلما كان أكثر هدوءا. وهذه المسائل التي نحكي فيها هذه المسائل ليست وليدة اليوم، وإنما هذه المسائل وليدة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مقتل عثمان ثم مقتل علي، هذه مسألة قديمة، ولكن بين الحين والحين يحصل هذا الكلام زي ما تفضل فضيلة الشيخ فؤاد.
وكان الأزهر بهذه المناسبة سباقا عن غيره من الجامعات أو معاهد العلم في تدريس، يعني احنا في الثانويه الازهريه درسنا مذكره الفرق.
نعم.
كتب الفرق. هل كان الازهر على وعي بهذا الامر ان يدرس الابناء؟
احنا قرناه، ما احنا ده احنا درسناه وخدناه في الجامعات، احنا خدناه كدراسه الشيعه في كتب خاصه عن الشيعه، احنا قاعدين نقرا فيها في كليه الشريعه الذين يدرسون الفقه يدرسون مذهب الشيعه احد المذاهب، مذهب الاماميه، مذهب الابضيه، مذهب مش هذه كدراسه مقارنه في الفقه. الذين يدرسون في الدعوة وخلافه في الملل والنحل وكذا
يدرسون الشيعة ويدرسون الخوارج ويدرسون كل هذه الفرق دراسة أخرى بطريقة أخرى. كان عايز أقول حاجة بس صغيرة القصة، أنا عايز أوضح حاجة صغيرة قد أختلف فيها مع بعض علمائنا ومشايخنا على رأسنا، لكن في نقطة معينة هناك فرق ما بين الحركة الشيعية وما بين الشيعة كمذهب.
ما هو الفرق؟
تمام. الحركة الشيعية حركة تزكيها الروافض، حركة تزكيها الصهيونية العالمية. أصحاب هؤلاء القوم لا فهم عندهم ولا علم لديهم ولا يعرفون شيئا عن هذا العلوم ولا عن هذا الدين مطلقا.
أنا هسأل بعد شوية الدكتور لأنك قلت كلام خطير يحتاج إلى تحقيق.
أيوة.
حركة الروافض أو الرافضة.
تمام.
يعني أو حركة المد الشيعي حركة تزكيها الصهيونية.
أيوة.
العالمية. أيوة. دكتور انتبه لهذا السؤال عشان نحقق مع الشيخ أشرف.
حققه براحتك. أنا هقول رأيي وأنا قلت أنا أخالف فيما أذهب إليه بعض علمائنا، أخالف فيه في هذا، لكن ده اعتقادي أو فكري اللي أنا بحثت فيه ووجدته، لأن أنا عندي لما بنراجع المذاهب في مذهب الشيعي. خليني بس أقول حتة معينة في الحركة العالمية اللي هي الإعلامية الأصلية، الذي يتولى الإعلام الآن هم الحركة الصهيونية واليهود والكذا، هم أكثر الناس تولي للإعلام. يعني أنت نادرا ما تجد قناة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا انت بتكلم عن
عدد الاعلام الغربي عموما،
الغربي وغير الغربي يتولوا اليهود ويسيطرون عليه في كل المجالات. وده كلام واضح. بس فهنا الذين يظهرون بهذه الابواق ويسبون ويشتمون لا علم عندهم بهذا الدين ولا يعرفون شيئا عن الاسلام، وهم بس كالببغاء يرددون ما يقال لهم انقلوه، ولذلك هؤلاء هم روافض. في بقى الشيعة اللي هم كمذهب وفكر ناس بقى عندهم الفكر ده مختلفين عن أهل السنة في مسائل عقيدية تم النقاش فيما بينهم. لو انت قريت في الفصل في الملل والنحل لابن حزم بيقعد يجيب كلامهم، يقول بيجيب كلامهم من هون، أنهي كلام فيه؟ الكلام الذي يوافق الحق يذكره يستدل به ويذكره، هذا كلام يقول لك وهذا من كتبهم وهذا من كلامهم وهذا من كتبهم، هذا يقعد ويجيب أسامي المشايخ بتوعهم ويقول ده فلان قال كذا وفلان قال كذا. إذن عندهم بعض حاجات اشتبه عليهم فيها، وكان حقا ولزاما على أهل السنة أن يوضحوا لهم ما اشتبهوا عليه فيه. بعضهم عاند وكابر.
الكلام ده كان زمان في الكتب في
زمان قديما،
لكن الآن الشيعة كلهم يطعنون في أم المؤمنين عائشة وفي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام مسجل عشان بس نحقق المسألة.
ماشي حق براحتك، أنا بقولش حق، أنا بقول لك إني أنا عايز ألفت النظر إن الحركة الشيعية هي حركة سياسية تزكيها الصهيونية.
تمام.
ده موضوع ثابت كده، دي حتة ثابتة ما فيهاش كلام. لكن أنا لما أجي أتكلم أصلا الناس فاكرة إن قصة الشيعة دي امبارح أو السنة اللي فاتت أو الأيام اللي إحنا فيها أو لا، القصة مش كده، ده قصة قديمة من زمان ولها جذور قديمة، لازم ناخد بالنا من القصص دي كلها. طب هم كانوا قديما عاملين زي كانوا مختلفين مع أهل السنة في المعتقد في كثير من المعتقدات، هذه الخلافات بعضها يؤدي إلى الكفر وبعضها لا يؤدي إلى الكفر. بعضهم تأثر بهذا بالردود لما ذكرت عليهم بعض الشبهات ورد عليه أهل السنة، بدأ يعتقد ويرجع في كلامه مرة تانية، وبعضهم لم يعتقد في هذا وإنما أصر على ما هو عليه. ولذلك أنت لو قريت أهل السنة كلهم في أحكامهم في زمانهم على الشيعة، الإمام أحمد بن حنبل ما قال أنهم كفر باللفظ، قال لك إذا بس لقيت واحد بيتكلم على أصحاب محمد فاتهمه على الإسلام، ولكنه لم يصرح بكفره، لأن كان في زمانه الشيعة في هذا التوقيت كان ممكن يبقى فيه مادة للحوار. أما الآن ليست هناك مادة للحوار ولا للنقاش ولا للتقريب ولا كل الكلام ده، كلام فاضي كلها حركات سياسية. لكن قديما كان في علم، ناس عندها علم نعرف نناقشهم. الإمام مالك قال والله من أصبح في قلبه شيء من أصحاب محمد أصابه شيء من الغيظ الذي ذكره الله عز وجل في ختام سورة الفتح. يرى علماء الأمة أن من انتقص أحدا من علماء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقد ارتكب منكرا وكبيرة من أكبر الكبائر تؤدي به إلى حبوط عملي، هذا حكم استخلصه أهل السنة، تؤدي به إلى حبوط عملي وقد تخرجه عن دائرة الإسلام أحيانا. شوف أحكامهم دي قديمة.
نعم.
أنا بكلمك في سنة مثلا في القرن الثامن والتاسع في البداية كانت دي الأحكام. ليه؟ لأن كان اللي ظاهر قدامهم أو اللي مكشوف قدامهم إن في ناس ممكن ياخد وندي معهم في الكلام ويحصل نقاشات. لما حصلت العصر الحديث دلوقتي حصل جهل تام عند عوام الشيعة وعند عوام المسلمين، في جهل تام، إحنا جهل يعني أمية دينية بحتة. فلما حصل هذا الجهل التام أصبحت المسائل اختلط بعضها على بعض، فأنت دلوقتي المسألة بقت مسألة عصبية وقبلية. يعني أنا أتبع مثلا لأهل السنة، قد يكون أنا رجل من أهل العلم فأتبع لأهل السنة بهذا العلم، قد يكون أتباع الشيخ فلان كثيرون جدا يسيرون فيما اتجه إليه، يعني أنا اتجهت نحو وجهة هتلاقي كل الأتباع يتجهون عليه. كذلك الشيعة يفعلون بهذه الكيفية، هم اتجهوا في اتجاه معين فبسيط لقيت كل الشيعة يتجهون فيهم وإحنا قاعدين.
يعني أنت تريد أن تسوي بين في هذا التشبيه بين أهل السنة وغيرهم؟
لا 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 أريد هذا، أنا لا أريد التشبيه.
طيب.
أنا لا أقصد التشبيه، أنا قصد أقول أنا بضرب مثال على كلامي عشان أدلل لك على مسألة الشيعة كحركة والشيعة كمذهب، ده موضوع وده موضوع. عايز أقول إن إحنا في العصر الحديث لما كثر الجهل وأصبح الجهل وانتشر الجهل وانتشرت الأمية، ما عادش في واحد من عوام الشيعة لما تيجي أنت تناقش معه، ما هو ما عندوش فاضي خالي، فهيتبع إيه؟ هيتبح القادة بتوعه اللي بيقودوه. طب القادة بيقودوه إليه؟
نحن عوام أهل السنة أكثر إيمانا وتقديسا واحتراما وتوقيرا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالفطرة.
طب خليني أقول لك،
الذي لا يقرأ ولا يكتب يحب أم المؤمنين عائشة دون أن يقرأ عنها كثيرا وأهل البيت
وكذا، يعني أوصل الحكم بس ما نوصلوش مباشر، خلينا نوصله بالطريقة. يعني أنا بقول لحضرتك إني الآن الشيعة الذين هم أتبع هذه الحركة اللي هم الأصل كان عندهم مذهب وكان عندهم فهم وعلم، أصبح لا علم لديهم ولا فهم لديهم، ترتب على كده إيه؟ أنهم اتبعوا قادتهم، قادتهم ودوهم فين؟ ودوهم إلى الكفر. شو حضرتك الخطوات بقى ماشية إزاي؟ وصلوا بهم إلى الكفر. فأنا عايز أخاطب الفئة دي اللي هي بتتبع اللي هي التابعة وليست المتبوعة، عشان ألحق أجيبه وأخرجه من هذه الشبه وروح مدخله في دائرة الإسلام بدلا من أن يحبط عمله ويخرج بعيدا عن دائرة الإسلام.
هذه حركة دعوية سنية، يعني أهل السنة يتحركون الآن على مستويين.
تمام.
ربما يكون المستوى الأبرز هو رد الشبهات والرد على الطاعنين وما إلى ذلك، لكن هناك دوائر سنية أخرى من وهيئات علمية ومنها الأزهر الشريف يدعو عوام الشيعة والمجتمع عليهم ويبين لهم هذا الأمر. طبعا نأخذ بس اتصال أخونا سيد من القاهرة منتظر على التليفون ونعود إلى حوارنا. السلام عليكم ورحمة الله أخ سيد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك.
أهلا بك يا فندم. والله أنا مسلم قبل أي حاجة، وأنا شايف من قناة الناس طبعا من أعز القنوات إلى قلبي، بس النهاردة احنا بننشر للشيعة كلامهم. الناس دي ما حدش بيبص عليهم. انا مشفر القنوات دي بالنسبة لعيالي وبمانع ان العيال يتفرجوا على حاجة زي كده. النهاردة لما قناة الناس الكبيرة اللي انا بحترمها جدا جدا، اللي ما يعني ما فيش قناة بتضاهيها، بتتكلم على الشيعة، انا بديهم حق. انا ارجو ان احنا نبقى اعلى من كده خالص وما نردش عليهم. من الف سنة عملوا الكلام دوت، ومن وطول عمرهم بيتكلموا الكلام ده، ما ظهروش ولا هيظهروا. ستنا عايشة ليها ربها يعني دي حبيبتنا وقلبنا وكل حاجة واثر الاثراء في الدنيا كلها، ولكن انا شايف ان احنا نرد ونجيب علماء اجلاء. وفي البرنامج اللي قبل حضرتك الشيخ برضو اللي اتكلم واتكلم عليهم، سوري انا اسف جدا جدا، دول فئه ضاله ومأجورين واخدين فلوس وعارفين جايه منين واتجاهاتهم ايه عشان يفتتونا. ارجو قناه الناس ما تبصش للناس دي. الناس ديت يعني انا مسلم ومش عاوز اقول حاجه، يعني الاسلام مش عاوزين يتفتت بسببهم. دول ناس ضالين ومأجورين، ومش عاوز اقول بقى الشيخ اللي قبل حضرتك كان بيقول بقى فسقه وزناديق وبيأتوا النساء ويأتوا الرجال وكلام كبير قوي قوي. لا احنا مسلمين وكفايه اللي هم فيه، وربنا ان شاء الله باذن الله هيبخسهم اكتر ما هم مبخوسين.
جزاك الله خير.
ضله
نعم.
ونكفيه احنا نقول ربنا يهديهم.
بارك الله فيك. طب ناخذ سؤال اخر. السلام عليكم ابو زياد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا
الشيخ. اهلا وسهلا بك. مرحبا.
بحيي كل ضيوفك الكرام.
بارك الله.
وعايز بس اضيف معلومه كده صغيره او سؤال كده.
اتفضل.
الصوفيه في مصر والمظهر اللي بدات تظهر عليه في الاونه الاخيره،
نعم،
والدعوه اللي بدات تشبه دعوه الشيعه او مش تشبه، يعني هي بداوا يلجوا للتشيع، وفين الازهر من الموضوع ده؟
تمام.
يعني انا حضرتك انا من بابا، وهنا تعدي او في الوراق وفي مناطق زي الشعبيه زي كده تلاقي الاشراف مش عارف مين الاشراف مين، مظاهر احتفالهم واستخدامهم اللي كانوا بيستخدموه الاول للدين بدا يختلف وبدا ياخد شكل.
دخل في التشيع مش دخل وبقى تشيع.
تمام.
حاضر. وشايف انا ان وزارة الاوقاف نايمة.
طيب احنا كان معنا السيد فضيلة الشيخ فؤاد عبد العظيم مدير وكيل اول وزارة الاوقاف ورد حضرتك سمعته او زي ما كنتش سمعته معنا علمائنا سنطرح عليهم هذا الامر يعني. الاخ سيد قبل هذا الاتصال له وجهة نظر فضيلة الشيخ الصغير على ان احنا لا نلتفت تماما ولا نبرز ولا نظهر الردود ولا نجيب فيديوهات للمدعو ياسر الخبيث هذا. دي وجهة نظر ان احنا الحمد لله الحق مستقر وحب آل البيت وازواج النبي مركوز في قلوب المسلمين هو يعني يختلط في دمانا.
هو يرى ذلك.
نعم. والاخ الاخر يرى ان الازهر له الدور ربما كان غائبا ويرى ان بعض الحركات الصوفيه. فالامر بين يديكم.
كنت اكلم كل ما اجي اقعد مع الشيخ مصطفى قام جاي في حته ومقطعها في النص وبعدين تؤخذ عليها هذا الماء.
اتفضل.
فخليني بس يا دكتور محمد الله يخليك. يعني انا كده جرت عليك في كل الوقت.
لا لا
والشيخ مصطفى هو تعمد لهذا عشان خاطر ياخد منك الوقت بتاعك. شوف لما اقول لك
اتفضل شيخ.
لما قلت بقى ان اهل السنه عامتهم يتبعون علماءهم ده امر ثابت. هؤلاء العامه الذين يتبعون اهل السنه علماء اهل السنه يقودونهم الى الجنه. حضرتك فهمت المقصد؟ مش 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 تشبيه بين الطرفين. بناء الخطوره اللي انا خايف عليها بقى النقطه اللي انا عايز اقولها ان انا لو تركت عوام اهل السنه وده رد على الاخ اللي بيتكلم دون ان احصنه بالحديث عن السيده عائشه وعن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قد يتبع هؤلاء. ممكن يقلد في القنوات فتعجبه كلام معين فيتبع هؤلاء. فانا عايز اقول ان كما ان هناك اهل سنه علماء اهل السنه عندهم تابعين لهم هم من عوام الناس من عوام المسلمين وهم بيتبعوهم بيقودوهم والله اذا تمسكوا بهم وتشبثوا خلاص قدوهم الى الحق المبين. طيب اذا ما تشبثوش بيهم ادي بقى دورنا احنا الدور الدعوي اللي انا باكد عليه. فاذا انا دوري ان ادعو هؤلاء العوام وان انا احصنهم بالبرامج اللي حضرتك بتعملها والنقاشات واحنا بنفهمه ونتكلم على مناقب السيده عائشه. شوف كل الناس قاعده تتكلم في مناقب السيده عائشه ولما اتكلموا على ابو هريره شوف كانت حامله قد ايه من سنتين ثلاثه كان الكلام عن سيدنا ابو هريره وبرزت هذه الصوره. اذا احنا كده بنحصنهم من هذا الاتجاه يبقى لازم نقول لهم عشان نحصنهم من هذا الاتجاه. برضو عوام الشيعه انا برضو عايز ادعوهم زي ما حضرتك اشرت في دعوه ان انا برضو اجيبه فيرجعوا عن افكار هؤلاء القوم ويرجعوا الى افكار السنه الصحيحه. يبقى انا مطالب ادعو زي ما انا مطالب ادعو الكافر وادعو المشرك وادعو النصراني وادعو لغيري وكل الكفار دول انا مطالب ان انا ادعوهم. فبنفس الوقت برضو انا محتاج ادعو هؤلاء عوام الشيعه بهذه الكيفيه. فانا منهجي ان انا مش عايز اخد او اسلك مسلك السب واللعن والشتم والكلام ده كله ورد شتم بشتم وكذا عشان خاطر نبدا نقول طيب تعالوا زي حتى ربنا قال في القران على اهل الكتاب زمان قال قولوا يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء. طب تعالوا اسمعوا ادي السيده عائشه وهذا ما يقال هنا وهذا ما يقال هنا يبقى بالكلام بقى الردود بقى العلميه الصحيحه وبالادله اللي هي اللي توثق. دي كانت وجهه نظري في المساله وليست مقارنه عشان ما تفهمش ان مقارنه بين اهل السنه وبين الشيعه. لا ما
كده الامر طبعا
كده واضح
اكثر وضوحا.
عشان
بالمناسبه فكره التحصين يعني هل نحن ننتظر دائما الى ردات الفعل يعني الفعل دائما نبقى مفعولا بنا دائما يتم الهجوم علينا ثم الامه كلها تصحو وبعدين يخفت الامر وبعدين يحصل هو هجمه ثانيه فنرد ام منطق القران الكريم قال قبل ان تحدث الحادثه وهو رب العالمين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول ليتحصن المسلمون اذا جاء القول بعد ذلك. فيبقى المنهج الدعوي ان نعلم الناس مكائد الاعداء قبل ان تقع المكائد. فضل الدكتور الصغير.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هو التحصين واجب وما يفعله العلماء والساده الفضلاء من الدعاه ليس في مقام رده الفعل بدليل انه في شاشه المباركه شاشه قناه الناس منذ ما يقارب 4 سنوات قدمنا عرضا وافيا لسيرة الصديق أبي بكر رضي الله عنه والفاروق عمر والشهيد المظلوم عثمان بن عفان ووالد الحسنين سيدنا علي بن أبي طالب ثم أمير المؤمنين الحسن بن علي ثم سيدنا معاوية. وقبل هذه الهجمة الخبيثة الشرسة الضيف الكريم أخونا فضيلة الشيخ أشرف له برنامج على قناة الناس سيدات بيت النبوة. يبقى الموضوع ليس ردة فعل وإنما العلماء والدعاء بيقوموا بالواجب المنوط بهم في هذه القبائل،
وخصوصا علماء الأزهر. يعني البرامج التي أشرت إليها فضلتك وفضيلتك، برامج تخص فضيلة الدكتور الصغير واحد علماء الأزهر وسيدات بيت النبوة وغيره، أيضا لفضيلة الشيخ أشرف الفيل، وهم من علماء الأوقاف والأزهر الشريف. إذن هذا أبلغ رد وأسرع رد.
نعم. أما بالنسبة لسؤال أخينا الآخر، الأخ الأول الأخ سيد يقول ينبغي أن نهمل هذه الأمور، ربما وجود الدعاء في المساجد واحتكاكهم بالناس قد يرى ما لا يراه أخونا سيد.
نعم.
لا، لابد من التحصين، ولابد أن نرد على هذه البدع الخبيثة والمنكرة، لأنه في بعض عوام المسلمين وبسطاء المسلمين بيتأثروا به.
نعم.
في بعض البسطاء، وده في رد على سؤال أخينا الآخر المتصل من إمبابة، في بعض الناس البسطاء بيفتح التلفاز ويقلب في القنوات فيغتر بأنشوده عن آل البيت أو قصيدة في حب سيدنا الحسين رضوان الله عليهم جميعا، فيغتر بهذه القناة ويسمع على أنها قناة إسلامية وتبدأ مع عوامل الوقت. أنا بتكلم عن أشياء رأي عين.
نعم.
وعن واقع بيعرض علي ومشاكل أدخل فيها مع الناس، إنه في بعض الناس بينقلبوا عن عقيدتهم.
نعم.
وينحرفوا عن سنيتهم نظرا لضعف المستوى العلمي أو قلة التحصيل.
نعم.
وينبغي أن هذه الهجمات يرد عليها في حينها ويوضع الحق في نصابه.
نعم. اسمح لي اخذ اخونا محمد من الامارات ونحن نستأنف الحديث ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله استاذ محمد. اخي محمد السلام عليكم. معنا الاخ محمد من الامارات. طيب فقد الاتصال. نعم.
لما بدات حديثي مع حضرتك في الاول، في الحرب حرب ممنهجه وليست هي فوره هكذا او ثوره تقوم من وقت لآخر، إنما دي حرب منهجية. الأمر الأول مقام الخلافة، وده الشيعة والمذهب الشيعي والفكر الشيعي له موقف من الخلافة، علشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له زوجات عدة، النبي تزوج 13 مرة عليه الصلاة والسلام، وما اجتمع عنده أكثر من 11 امرأة ومات عن 9 نسوة، عشان يبقى الناس فهمنا العدد. اللي بيقول زوجات النبي 9 صح، مات عن 9، اللي بيقول 11 صح، مجتمع عنده أكثر من 11، تزوج 13 مرة صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا لهذا العدد، في كثير من أمات المؤمنين المسلمين أهل السنة ما عرفوش أسمائهم. لكن ليه بقى الأمر على عائشة وحفصة؟ عائشة وحفصة علشان دول بنات أبو بكر وعمر.
هي دي القضية بس.
دي القضية الأولى. طيب لماذا الهجمة على عائشة أشرس وأقوى وأفتك علشان السنة المطهرة؟
طيب دي هنقف عندها لان دي مهمه ودي محك في القضيه كلها. يعني اخونا محمد عاد الينا من الامارات. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
ايوه، انا اول حاجه يعني بقول ربنا ينصركم، يعني عشان انتوا اول ناس اللي وقفتوا على الهجمه ديت ضد الشيعة وكده. لكن انا عاوز اقول بس حاجه، يعني احنا مثلا تجار في الامارات و85% من التجار في الامارات اصحابها اصلا شيعيين، واحنا والله يعني تعاملنا معاهم كلهم كويسه ومفيش اي حاجه يعني بيننا وبينهم. لكن يعني وانا قبل كده سالت كم واحد منهم قالوا اللي بيشتموا اصلا في ستنا عائشه رضي الله عنها وارضاها دول مش ناس اصلا ينتموا للشيعة المسلمين اللي احنا يعني عايشين معاهم في الامارات ومعروفين وكده. اللي بيشتموا دول ناس بيسموا نفسهم شيعة، لكن هم اصلا في الاصل شيعيين ينتموا للمنظمه الصهيونيه. فهم دول اصلا اللي بيشتموا عشان عاوزين يعملوا تفرقه بين السنه والشيعة، وعاوزين يعملوا تضربات ما بيننا، يعني نفس بالظبط حكايه العراق اللي حصلت. خلوا المسلمين يضربوا في بعض، بعدين امريكا دخلت على انها بتحامي واخذت العراق. فهو ده يعني الموضوع. يعني اول حاجه المفروض ان احنا نقف على اللي بيشتموا، استغفر الله العظيم يا رب، يعني الذات الالهيه وكده زي الصهيونيين وغيرهم، مش ان احنا نمسك اخواننا اللي عايشين معاهم في امان، ويعني ما عملناش حاجه لحد دلوقتي، ما شفناش منهم حاجه. واللي
طيب انت ليك اصحابك وليك من تتعامل معهم من الشيعة بيقولوا هذا الكلام، ان احنا ما بنصبش السيده عائشه ولا صحابه النبي ولا البيت.
وعلى فكره هم بييجوا يصلوا معانا في جامع السنه، والله بشوفهم وكلمت شيخهم قبل كده وكانوا ناس كويسين جدا، وما شفتش صراحه منهم لحد دلوقتي اي حد قال كلمه زي ديت.
طب احنا
يعني
نتمنى
بيحبوا الرسول والصحابه،
احنا نتمنى ان حد منهم يدخل لنا على الهواء ويقول هذا الكلام، يعني لو قدرنا اتصل يبقى كويس، يعني شهاده ليهم.
والله انا دلوقتي احاول اشوف اي واحد وخليهم يتصلوا بسرعه باسرع وقت لحضرتك، بس والله العظيم بجد اللي انا شفتهم معايا 40% من صحابي والتجار كلها اللي موجوده عندنا في الامارات ما شفتهمش ولا واحد فيهم شتم في 60 عائشه رضي الله عنها وارضاها او سيدنا ابو بكر او سيدنا عمر او اي حد من الصحابه.
طب اشكرك اخ محمد، بارك الله فيك ووصلت رسالتك. اخونا محمد من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
مرحبا بك.
ايوه انا كنت عايز اتكلم عن موضوع الشيعة، هو الهجوم على الشيعة يعني هو ليه طبعا يعني اسبابه، بس الشيعة يعني مهما كان بيحاربوا من اجل الدفاع عن الاسلام وان كان مبدأهم غلط.
بيحاربوا مين بقى وفين؟
اسرائيل، مش هم واقفين ضد اسرائيل؟
فين يعني تقصد؟
اللي هو الرئيس الايراني محمود احمدي نجات في اكتر من خطاب بيهاجم اسرائيل جامد يعني، وهو بيتلقى هجوم على من يعني من اسرائيل.
نعم،
من فيروسات يعني. انا بقرا في الجرايد يعني هو في حرب، ولو كانت مش واضحه بس في حرب حاليه يعني. فالهجوم على الشيعة ده يعني انا مش عارف هل احنا هنهاجم على الشيعة ولا نقوي ديننا الاول.
طب ايه رايك في 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 المدعو ياسر الحبيب اللي بيسب السيدة عائشة ويتهمها بالفاحشة زي ما سمعت؟
ده خطا، ده خطا كبير. بس هم يعني احترامي هم برضو بيخطئوا برضو، احنا مفروض نتكلم عننا احنا وعن اخطائنا
من اجل الدين ومن اجل ايه.
طيب يعني انت اثرت نقطه
الاسلام عندنا في الدوله،
كويس،
نخلي الاسلام اقوى من الحالي، بعد كده نتكلم عن الشيعة ونضعفهم بدل ما هم اللي اقوى مننا حاليا يعني.
يعني انت من رايك ان لما تسب ام، تسب ام المؤمنين عايز نسكت؟
لا ده خطا كبير، انا مش معترض على ده.
كل الدول دي عملت.
طيب انت هتسمع الرد، لان انت اثرت نقطه مهمه جدا، في الدكتور الصغير يرد فاشر كذلك.
خلي بال حضرتك
لان دي شبهات عند الشباب احيانا.
خلي بقى دي احنا كده فتح باب للاتصالات مهم بس في غير الحلقات دي. ليه؟ احنا النهارده جايين وعندنا محاور علميه معينه ومحدده للرد عليها.
نعم،
اخواننا اللي بيتصلوا سواء من الامارات ولا من غيرها من الدول بيثيروا بعض الشبه. يا اما احنا بقى هنتفرغ للرد على اسئله الاخوه المتصلين وهنرجع وقد خاون وفاض. لا احنا اتكلمنا عن السنه ولا اتكلمنا عن الخلافه ولا اتكلمنا عن السيده عائشه ولا اتكلمنا عن الطاعنين.
طيب هو الامر بين
باب الاسئله.
نعم،
فتح باب الاسئله. ولما بنهمل سؤال حد من الاخوه بيبقى له حق علينا.
صحيح،
زي اخ كريم متصل من الامارات ونهمل سؤاله.
نعم،
فاحنا ممكن تبقى في حلقات معينه للرد على الاسئله حتى نستطيع ان احنا، او يبقى في حلقه كده يوم مفتوح للرد على الاسئله.
طيب
لكن دلوقتي هنرد على الاسئله ولا نكمل المحاور؟
على اي الاحوال احنا كنا وقفنا عند لماذا الطعن في عائشه وعلاقه هذا الطعن بالطعن في السنه النبويه نفسها. نعم،
لو احنا نظرنا هنجد انه قبل اشهر او قبل عام كل فتره في هجمه اما موزعه بين السيده عائشه وبين سيدنا ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ لانه لو نظرنا الى السيده عائشه والى الصحابي الجليل الى ابي هريره رضوان الله عليه، هو كده عندنا السنه كامله. السيده عائشه روت لنا النصف الداخلي، النصف البيتي، النصف الحياتي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا ابو هريره كان يروي اكثر من غيره فيما يراه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد النبي. فدي هجمة من وسائل الهجوم وإنكار السنة، لأنه الحرب لما تأتي على القرآن مباشرة هتكون الهجمة والصدة قوية، لكن هم بيبدأوا بالحرب على السنة، وعندنا هجمة لإنكار السنة سواء من منافقي الداخل أو من أساتذتهم من عملاء الخارج. أنا أرد على بعض الإخوة بيقول أنه الدول الشيعية واقفة للإسلام، ماذا فعلته الدول الشيعية للرد على ياسر الخبيث؟ ولا مش هم الاخ بتاع اللي بيتصل من الامارات؟ ربما الشيعة اللي موجودين في الامارات نظرا لتعايشهم مع مجتمع سني نظيف ودولة يسودها الامن والامان والمودة والمحبة، ربما تأثروا بجو هذا البلد، ودول قلة قليلة. نحن لا نعمم، لا نقول
ومغتربين وغير العام،
ونحن لا نقول كل شيعي يفعل هكذا، ولكن هنتكلم على العام الغالب. أخونا اللي بيقول الشيعة واقفين وبيدافعوا، دي مواقف سياسية أكبر من مستواي إن أتحدث عنها وأكبر من مستوى أخي المتصل.
وليس لكن منها الإسلام.
أمر
من أجل الإسلام.
أمر يخص يخص هذه الدول. لكن ماذا فعلت هذه الدول؟ الدول التي تتمذهب بالمذهب الشيعي اللي بيقولوا إحنا لا نسب الصحابة ولا نسب أم المؤمنين. طيب ماذا فعلتموه؟ ماذا فعلتم مع هذا الخبيث؟ ثانيا أنا عايز أتكلم قبل موضوع السنة. الحس العربي يا فضيلة الشيخ مصطفى.
نعم.
الحرمة المرأة. العرب كان عندهم احترام للمرأة أيا كانت.
صحيح.
دي ناس ما عندهاش دم، ما عندهاش دين، ما عندهاش أخلاق، ما عندهاش نخوة. احترام، ما فيش نخوة. عنترة بن شداد العبسي اللي ما عندوش إسلام وما يعرفش سيدنا محمد بيقولوا أغض الطرف إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. الخبيث ده اللي بيتكلم لم يصل إلى أدب أبي جهل فرعون هذه الأمة. لما لطم السيدة أسماء في الهجرة ورجع إليها وقال اكتمي عني يا بنت أبي بكر لا تقول العرب لطم امرأة.
أنا قلت هو لم يصل إلى كلمة إبليس، هو لم يشتم آدم، إنما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إنما يعني لم يستطرد قائمة من السباب واللعن، فهو أشد خبثا من إبليس نفسه. يعني
أبو جهل استنكر أنه هو غلبته نفسه وسيطر عليه شيطانه ونفسه التي أخبث من الشيطان فلطم السيدة أسماء، ثم استشعر قال تقول العرب لطم امرأة.
يا سلام.
تقول العرب لطم امرأة. السيدة هند بنت عتبة،
وكأن ممكن يعني يعمل حساب أن تحمل هذه الحديثة وتمشي بها الركبان.
نعم.
يا سلام.
ويسجل عليه ذلك. ال- 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 الحديث عن المرأة هذه قرينة النبي صلى الله عليه وسلم وحليلته وزوجته ومات في بيتها. أنا عايز أعرف بيقولوا إيه على موت النبي في بيت عائشة. يعني لكن الناس دول نفضوا أيديهم من السنة. أنا ما بتكلمش إلى الشيعة أو ما بتكلمش على الخبثاء من الشيعة، أنا بوجه كلامي إلى الناس اللي أنا مسؤول عنهم من أهل السنة. التحصين، تبيين الحق، هذول ما نردش. طب ما القرآن رد. الأخ اللي بيقول ما ردش أخونا سيد الأولاني، إزاي ما ردش والقرآن رد؟ الناس اللي تعرضوا للسيدة عائشة أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. لكن المبدأ يقول لك لا، دع القافلة تمشي والكلاب مش عارف تنبح، ولا القافلة تسير والكلاب تنبح. لا، لابد أن احنا الكلب إن تركته نبح مرة، فإن تركته تهجم ونهش.
نعم.
الناس السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا أبتي إني رأيت أن ثلاثة أقمار سقطوا في بيتي رؤية. وسيدنا أبو بكر العلماء لما يتكلموا عن فضله بيقولوا هو أعلم الصحابة في كل علم وخير الصحابة في كل فن حتى في تعبير الرؤى والأحلام.
يا سلام.
حتى في العلم ده. فقال أي بني لو صدقت رؤياك يدفن في بيتك أفضل ثلاثة في هذه الأمة.
الله. وحدث.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وده كلام أنا بوجهه للناس اللي عندهم زوجات ومعددين للزوجات وأصابوا السنة، كان بيقسم بين زوجاته في مرض الموت. أيوة. فيقول أين أنا غدا. قسمة عدل في مرض الموت،
يعني اللي ما عدتش ما أصابش السنة.
ما أصابش سنة التعدد. أين أنا غدا. أين أنا. فكان يحب أن يمرض في بيت عائشة
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. أمهات المؤمنين فطن إلى هذا الخيط، فتنازلت أمهات المؤمنين لسيدنا محمد أنه يمرض في بيت عائشة. تنازلنا عن حق القسمة في مرض الموت. سيدنا أبو بكر برضو بيعدل بين زوجاته، وكان في بيت في أعالي المدينة منطقة يقال لها السلح. جاءه الخبر والقصة المشهورة، وسيدنا عمر القوي طاش لبه وقال من زعم أن محمدا مات جللته بسيفه. جاء دخل سيدنا أبو بكر رجل المواقف، رجل المواقف الكبيرة التي لا يقفها إلا أبو بكر، الفحل العظيم. أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة اختلفوا، من قائل يقول في مكة أطهر البقاع، ومن قائل يقول في البقيع حيث الصحابة وأحبابه، ومن قائل يقول نذهب به إلى شهداء أحد، فكثيرا ما كان يذهب إلى هناك، وقال أحد جبل يحبنا ونحبه. مختلفين. فجاء الصديق الصدوق رجل المواقف قال عندي في هذا نبأ، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الحديث.
يا سلام.
أين قبض رسول الله؟ قيل له في بيت عائشة.
في بيت عائشة.
فنظر إليها وقال أي بنية هذا خير أقمارك.
الله، عبرت الرؤية.
هذا خير أقمارك. ثم دفن القمر الثاني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في الغرفة. ثم حاول بعض الصحابة أن يستشفع إلى السيدة عائشة أن يدفن إلى جوار النبي وسيدنا الصديق، فأبت. حتى طعن عمر بيد الغدر، بيد المجوس الغادرة التي ما رأينا من أيديهم إلا كل غدر لهذه الأمة. فقال لولده عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين، شايف أدب سيدنا عمر،
يا سلام.
اذهب إلى أم المؤمنين فقل لها إن أبي، ولا تقل أمير المؤمنين، فلست لكم اليوم بأمير. ما تضغطش عليها بسيف الحياء وسيف أمير المؤمنين. قل لها أبي المجرد عمر رجل من الناس العاديين، يستأذن أن يدفن إلى جوار صاحبيه. فذهب إليها وقد بكت وبللت خمارها على باب الإسلام العتيق،
سيدنا عمر،
سيدنا عمر رضي الله عنه، وقال لها يا أم المؤمنين إن أبي عمر يستأذن أن يدفن إلى جوار صاحبيه. قالت كنت قد ادخرته لنفسي، الآن أوثر به أمير المؤمنين.
الله أكبر.
وأمير المؤمنين الكلمة اللي هو شالها من السياق، هي تثبتها. الآن أوثر به أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه. الناس بقى اللي يحبوا سيدنا علي ويقولون هذا زورا وبهتانا، بس قلت لحضرتكم ما نفضوا أيديهم من السنة. الحديث في صحيح البخاري لمن يحب السنة ولمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولمن يعرف قيمة البخاري ولمن يحب والد الحسنين حقا وصدقا سيدنا علي رضي الله عنه، أنقل له هذه الرواية. دخل سيدنا علي وقد وجد الإسلام قد طعن في صورة عمر، والناس فرحانين أنه سيدنا عمر هيدفن إلى جوار صاحبي
شهيد المحراب.
طبعا سيدنا علي قال لم أفاجأ بهذا، حديث البخاري. قال كنت أعلم أنك ستدفن إلى جوار صاحبيك. سيدنا عمر فارق الحياة،
يا سلام.
وسيدنا علي تمسك بسريره وحرك جوانبه وقال له ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله إلا أنت، ما فيش حد في الأمة أفضل منك عندي بعد أبو بكر، ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله إلا أنت، وكنت أعلم أنك ستدفن إلى جوار صاحبيك. إيه الدليل يا سيدنا علي؟ قال ما برحنا نسمع رسول الله يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، رحت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر.
شوف استقراء سيدنا علي
قراءة سيدنا علي للنصوص، بيقول هذا الاقتران، ده اقتران دنيا وقبر آخرة.
الله.
الناس اللي بيقولوا دول صاحب سيدنا محمد على كر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، بيقولوا كده
كذبوا
فيما قالوا. طيب هم فعلوا كده في الدنيا وغلبوا النبي على أمره، طيب هل غلبوا الله على أمره فدفنوا مع رسول الله؟ يجمع رب العزة والجلال لهما شرف الصحبة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. هذه هجمة أولا، الإساءة إلى الصحابة والإساءة إلى سيدنا عائشة، إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أجي يا شيخ مصطفى مثال بسيط، أقول لك المدرس ده أفضل مدرس في المدرسة ولكن فصله فشل، ما عندوش ولا طالب نجح إلا اثنين، هتقول لي مدرس عظيم إزاي؟
صحيح.
لما تقول لي سيدنا محمد أعظم الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، ولكن وحاشاه لم يفلح في تربية الصحابة وارتدوا من بعده وبدلوا الأمانة ومنعوا عليه حقه، ده اتهام خطير.
أنت فضلت الدكتور الكريم دكتور محمد الصغير، يعني أجبت عن عما سألتك منذ قليل، وجاء أبو بكر وقدمت لنا أبو بكر، وأشرت في نهاية هذا الحديث الآن عن النور الذي اتبعوه، وهو عنوان لخالد محمد خالد في كتاب رجال حول الرسول، وبدأ هذه المقدمة عن التلامذة. قبل أن يتحدث عن الصحابة تحدث عن النور الذي اتبعوه عن رسولهم القائد المعلم صلى الله عليه وسلم، المعلم الأول الذي خرج هذه المدرسة وهذا الجيل القرآني الفريد. أنت تؤكد أن سيرة الصحابة وتدريسها والتحقيق فيها هو أبلغ رد وأعظم تحصين لقلوب هذه الأمة، يعني أنت تصنع بهذا دروعا وقيما.
مع حضرتك على شيء واحد. إحنا هنجعل من سيدنا محمد نور والنبراس ولا لا؟ اللي هيقول لا خلاص يبقى شوف لك قناة تانية. روح شوف أي حاجة تانية بعيد.
قد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب القرآن والنور هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الناس اللي عايزة تعيش في النور اللي هم بيحبوا سيدنا محمد اللي هم متمسكين بالسنة إلى هؤلاء أتحدث. اللي مش بيحب السنة ومش حاطط نعل البخاري فوق رأسه أنا بقول له شوف لك قناة تانية اقلب عني ما تسمعنيش.
صحيح.
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وده من الإعجاز التربوي في حياة سيدنا محمد. شيخ مصطفى عندك كم من الذرية؟ أنا بسأل حضرتك عندك كم من الذرية؟ ثلاثة. لو سألت الثلاثة ربنا يبارك فيهم الشيخ مصطفى بيميل لمين أكتر هتلاقيهم عندهم إجابة بدليل لما يبقوا عايزين حاجة بيبعتوا واحد معين من الثلاثة. صح ولا لا؟
طبيعة
طبيعة كل أب.
نعم.
انه في واحد كده بيبقى له مكانه عند الاب احيانا الاول الاخر اللي في الوسط بس دايما بيفوضوا واحد للتفاوض معاك.
صحيح.
يبقى هم علموا انه في ميل قلب الى هذا.
نعم.
هذا لم يكن مع مئات الالاف من الصحابه. كل واحد فيهم من معامله سيدنا محمد ليه كان بيعتقد انه هو احب الصحابه الى رسول الله. صحيح. وده اعجاز لا يستطيعه الا النبي محمد. ما حدش فينا يقدر يعمله مع أربع أولاد أو ثلاثة.
لو أنفقت
ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فسيدنا عمر بعد فترة شهور إسلامه عمرو بن العاص وسيدنا محمد والله على ذات السلاسل وفيها أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ودي من قبح فضوها يمكن هي الفايدة اللي تطلعوا بيها من كلامي. ما اجتمع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة تحت إمرة رجل إلا الرسول وعمر بن العاص. من قبل عمرو ما حصلتش. مفيش مره جيش كان فيه امير تحته جنود ابو بكر وعمر وابو عبيده لازم الامير يبقى سيدنا محمد دائما. وفي ذات السلاسل كان عمرو بن العاص.
قال لك اسامه بن زيد سيدنا.
لا سيدنا عمر رجع. سيدنا عمر رجع وسيدنا ابو بكر كان خليفه.
ايوه.
يبقى الجيش اعد ولم يخرج.
نعم.
لكن مفيش جيش حارب فعلي وفي ثلاث جنود ابو بكر جندي وعمر جندي وابو عبيده جندي. وعلى رأسهم عمرو بن العاص. جيش أسامة سيدنا أبو بكر خليفة وقال له أتأذن لي في عمر بعد إذنك أيها القائد فأذن له فيه. طيب قال لك يبقى أنا كده أحب واحد لسيدنا محمد ما استخدم ذكائه وفراستي واخد بها حكم مسجل. فجاء على الملأ كما روى أصحابه الصحيح وقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ الناس والناس كلها موجودة. سيدنا محمد صاحب الفطانة التي لم يرى لها مثيل المؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم يعرف ما يدور في ذهن عمرو وما يريد أن يحرجه. قال له أحب الناس إلي عائشة.
أيوه رضي الله تعالى عنها
عائشة. أنا بقول للمسلمين أهل السنة اللي بيحبوا سيدنا محمد سيدنا محمد بعلو الصوت العائشة وباسمها لم يقل زوجتي. ممكن واحد يتكسف يقول اسم مراته لكن انها علم.
نعم.
علم
ام المؤمنين
جميعا. قال عائشه. فسيدنا عمرو قال يا رسول الله نتحدث عن الرجال. واحد بيحب مراته ده شان داخلي. قال نتحدث عن الرجال فمن احب الناس اليك؟
من الرجال.
قال ابوها.
الله.
ماشي ابو بكر. عائشة برضو معنا في الموضوع. قال أبوها.
الضمير يعود
إلى أم المؤمن عائشة. قال لك يمكن عائشة وأبوها دول حاجة خارج المنافسة. قال له ثم من؟ قال عمر. قال ماشي. ثم من؟ قال عثمان. ثم عدد رجالا فقلت ليتني ما سألت.
يعني دخلتش منهم. نعم.
فالناس اللي هم بيحبوا سيدنا محمد الطيبون للطيبات. القسمة الآية التي ذيلت بها آيات سيدنا عائشة براءة سيدة عائشة.
نعم.
سيدة عائشة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يختار له ربه رب العزة والجلال. الحديث في صحيح مسلم جاءه جبريل وقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. لكن في ناس
سورة المخطوبة
وبعدين بوحي من السماء هذه زوجتك يبقى الناس اللي بيحترموا السنة، اللي يعرفوا قيمة البخاري، اللي يعرفوا قيمة مسلم، ننظر إلى الصحابة الأربعة الخلفاء. سيدنا محمد زوج اثنين وتزوج من اثنين، أخذ عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق، وزوج عثمان من رقية أم كلثوم على التوالي، وزوج علي بن أبي طالب من أم الحسنين شبيهة النبي، سيدة نساء أهل الجنة البتول فاطمة الزهراء رضوان الله عليه. هم أدل الموضوع مش خط عشواء، يبقى دول وزراؤه محتاج إليهم، فوزراؤه وأطهاره. تزوج من اثنين وأطهر إلى اثنين، يبقى اللي عايز ينظر إلى السنة ينظر إلى الطيبون للطيبات. كيف يجمع رب العزة والجلال للطيب الطاهر الشريف النقي أصل الشرف سيدنا محمد، كيف يجمع له ربه في لحافه امرأة إلا إذا كانت في قمة الطهر؟ ده السيدة سودة بنت زمعة لما أرادت أن يكون لها زيادة حظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشيت ألا تكون من أمهات المؤمنين في الآخرة، تنازلت عن ليلتها لعائشة حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرام الله.
وكلهن يعني كالسحاب الصافي النقي، مهما قلنا لن نستطيع أن نوفيهم قدرهم. فإذا كانوا الذين يطعنون في أم المؤمنين عائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يسعى النبي في رضاها؟ آية سورة التحريم تنص على ذلك وإن كانت في سياق آخر، لكن هذه الجملة القرآنية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، والرسول لا يبتغي مرضات زوجة كافرة ولا والعياذ بالله كما يقول
النبي يتزوج كافرة،
يعني
أي عقل أي
خلاف المنطق والفطرة وكل شيء. فضيلة الشيخ أشرف الفيل، هكذا يعني فتح فضيلة الدكتور محمد الصغير زجاجة المسك ففاحت رائحته وهذا العطر الفواح من سيرة
أتمنى أنكم الحتى ينتهي.
نعم صحيح،
والله لقد أثرت بكلامه
والحقيقة
الله عليه
يعني آيات سورة النور التي أشار إليها والطيبون للطيبات وهكذا تعطينا رسائل هذه الآيات المنزلة في تبرئة أم المؤمنين عائشة، ليس فقط في التبرئة إنما في تنظيم إعادة صياغة وتشكيل المجتمع المسلم. ويعني نزلت سورة النور بمنظومة أخلاقية تضبط أخلاق المجتمع المسلم وقيمه، وهذه من بركات عائشة ومن بركات عايز أقول سبها يعني والطعن فيها،
إنجاز التعبير
إنجاز التعبير. فما هي أهم الرسائل القرآنية التي حملتها هذه الآية؟
السورة لفتت أنظارنا إلى العديد من الرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبينها للناس. فعلى سبيل المثال، حدث كثير من الأحداث ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، ولكن القرآن الكريم لم يكتب شيئا عن هذا. فمن مثل ذلك حديث سودة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح فوجدها جالسة، قال ما زلت على الحال التي تركتك عليها مذ فرقتك، أنت لسه قاعدة من ساعة لما خرجت ما زلت عجوزة كبيرة، فأنت لسه قاعدة في مكانك لغاية لما أنا جيت. قالت له رسول الله، يعني جلست في التسبيح والتكبير والتهليل، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات يعني كفت ما كل ما قلت في معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله بحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. هذه واقعة، لكن هذه الواقعة القرآن الكريم لم يكتب عنها شيئا. تمام. وثمت وقائع كثيرة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخديج رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من النساء، حدثت مثل هذه الأمور. وهذه سيدة جبريل قال يا عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه خديجة تدخل عليك وهي تحمل طبقا من طعام، فأقرأ منه من الله السلام وقل الله يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. هذه كل أحاديث، كل ذي أحاديث قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن على حد مسألة القرآن الكريم لأن يخصص الله عز وجل الحديث عن عائشة في هذا السرد الطويل من الآيات، عشر آيات متواليات نزلت لتبرئ عائشة رضي الله عنها، إنما كان المراد كأنه دفاع عن عائشة رضي الله عنها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، شوف الكلام، عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. هذه رسائل الله سبحانه وتعالى يرسلها إلينا، يقول خلي بالكم
هو هتفتكروا ان اللي بيعملوه الناس الحركات الصهيونية اللي عمالة تعمل وتسب وتعمل، لا تحسبوه شر لكم. حضرتك اشرت في الحلقة من اسبوع انت قلت كده، حضرتك قلت كده في فقرة كاملة، لا تحسبوه شر لكم. اوعى تفكروا ان ده شر لكم. ليه؟ هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لاني حضرتك قلت من هذه البركات ان احنا طلعنا نتكلم ونقول للناس مين السيدة عائشة ومين السيدة سودة ومين السيدة خديجة ومين سيدنا علي ومين كذا ومين، وصار الكلام يتطرق الى عدة امور قد يعني كثير من الناس لم يكن قد يتطرق اليها او يعرفها.
نعم.
لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا اذ سمعتموه، اول ما سمعتوه ايه اللي حصل؟ مرة يقول ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وطبعا الموقف كان صعب جدا، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا، أن يبين لنا طبيعة القلب إذا امتلأ بالنور الذي هو في أحكام سورة النور، وطبيعة القلب الذي خلى من النور. فهذا أبو أيوب الأنصاري يدخل على زوجته ويقول لها يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أكنت فاعلة ما ادعاه الناس على عائشة؟ قالت كلا وألف كلا. قال فوالله إن عائشة لخير منك وخير من نساء العالمين. شوف شوف حسن الظن عند الناس اللي قلوبهم امتلأت بالإيمان، الموضوع اتحمل ازاي؟
والحوار ده قبل أن تنزل الآيات.
أي نعم.
ما هو ظن المؤمنون،
ما هو القرآن قال عليهم، ما هو القرآن بيقول عليهم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك، هذا إفك كبير، ده حاجة كبيرة مصيبة، إيه الكلام ده؟
إذن في أسباب نزول هذه منقبة لأبي أيوب وزوجته. نعم. الحوار الأسري في
نعم.
سبحان الله من بركات عائشة أيضا.
ثم يحكي القرآن الكريم ويبين على هذا الوصف صفات الذين امتلأ قلوبهم بنور الإيمان، ويحكي على الطرف الآخر صفات الذين خلت قلوبهم من النور وامتلأ القلب بالنفاق. لأن القلب هذا وعاء، احنا دلوقتي قاعدين، احنا حاجة من الاثنين، يا اما قاعدين في نور يا اما قاعدين في ظلمة، يا اما مفيش كهرباء يبقى احنا مظلمين، يا اما احنا قاعدين في نور، فهذا ده. فالقلب كذلك، اما ان يكون ممتلئا بالإيمان واما ان يكون ممتلئا بالايه؟ بالنفاق. قال القرآن على الشاكلة الثانية، قال إذ تلقونه، مش بأسماعكم، إذ تلقونه بألسنتكم. يعني انت عارف لما يجي خبر فيقعد كل، شوف الرسالة، الناس بتتناقل الأخبار من اللسان، يعني بياخد من لسانك ويروح ويقول كأنه هو عارف، هو مش عارف حاجة، هو خد جملة منك وراح قالها، وده قال ده وده قال ده وده. وهذه صفات المنافقين، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا. شوف الرسالة،
وتحسبونه المنافقين دائما هم أسرع الناس الكلام في الأعراض.
أيوة،
أعراض الناس.
نعم.
يعني هذه منطقة حساسة جدا.
نعم.
فتجد من علامة المنافق أو ضعيف الإيمان على أقل تقدير أنه سريعا ما يطعن في العرض.
نعم.
أو يشوش
على طول.
أو يقول
عنده سوء ظن غير طبيعي، عنده على طول إساءة ظن، زي ما شافوا سيدي أو قالوا والله والله ما نجت منه ولا نجا منه، زي ما تفضل الدكتور في معرض كلامه.
نعم.
والله على طول، فهو عنده سوء الظن ده جاهز على طول، مستعد على طول بسوء الظن بهذه الكيفية. فهذه كأنها رسائل من الله سبحانه وتعالى، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن من توطن قلبه على الإيمان ودخل الإيمان في قلبه امتلأ النور في قلبه، فإذا امتلأ النور في قلب العبد أصبح العبد يتمكن من الرؤية الحقيقية.
نعم.
شايف رؤية صح.
إذن هو المعيار صحيح. النور،
النور
هو الذي يبين يعني بين الحق، يفصل بين الحق والباطل،
ولذا سماها الله بسورة النور.
سورة النور، الآيات دي تحديدا جاءت في سورة النور، وهذا له دلالته يعني في، نعم. في الأمر. فالدكتور الصغير عايزين يعني نعود إلى التفسير المصور في هذه الآية، ماذا يقول التفسير المصور في إن الذين جاءوا بالإفك؟ يعني أنا أشعر يعني وهذه حقيقة، ساحة النبي وبيوت النبي طاهرة مطهرة نقية شفافة، وهؤلاء جاءوا بما يلوث أو يحاولون أن يلوثوا هذه الساحة، جاءوا بالإفك. دلالة هذه اللفظة في هذه الآيات من خلال التفسير المصور للقرآن الكريم.
وفي نقطة مهمة جدا في موضوع قضية الإفك، أنا يعني قلما أسمع من يتحدث فيها أو يبرزها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أخذ يستعرض آراء المقربين منه سمع كلاما يا رسول الله النساء غيرها كثير. العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة زوجية، علاقة زوجية، وده رباط وثيق ومقدس، وربنا عز وجل سمى الميثاق الغليظ. ولكن هذا الميثاق ينفك، تنفك عقدته بالطلاق. يبقى الرجل لما يطلق زوجته تصبح أجنبية عنه كسائر النساء. ولكن لما ترمى زوجتي بالإفك ويأتي به المنافقون ويشيعوه، طبعا السيدة عائشة كانت مريضة ولم تسمع إلا في النهاية، وقع هذا الأمر على نفس الرجل العربي، قضية الشرف، قضية العرض، واحنا بنتكلم عن أشرف رجل عرفته البشرية
صلى الله عليه،
وعن أشرف عرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الناس تحدثت هذا كثيرا، ولكن اتفقنا أن الرباط بين سيدنا محمد والسيدة عائشة هم الرباط زوجية. لكن قد ينفك، وما انفك، ومات النبي وهي زوجته، ومات
المختارة،
المختارة بالوحي، ومات بين سحرها ونحرها، ومات وريقها في فمه صلى الله عليه وسلم لما بللت له السواك عليه الصلاة والسلام. والسواك كان سواك أحد أبناء أبي بكر. لكن أنا بقول الخيط ما حدش بيتكلم فيه،
أيوة،
رباط الأبوة. موضوع الإفك كان ابتلاء كبير جدا للصديق، لأنه أبو السيدة عائشة،
نعم،
صاحب الرباط الذي لا ينفك، ده بنتي، بيقال عن بنتي أنها فعلت وفعلت. طيب لو أنه زوج ثبت الفاحشة على زوجته، خلاص بيلاعنها بيفارقها، لكن الأب يبقى معه الذل ويبقى معه العار، تبقى معه الفاحشة أبد الدهر. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مرت عليه أوقات عصيبة، ومرت عليه أيام شديدة، ولكن هي في موازين حسناته.
لكن يعني جملة اعتراضية من خلال ما قرأنا أو استشفافي أنا شخصيا أو من خلال الشروح، أن أبا بكر حتى في هذه المحنة لم يكن مهموما بابنته عائشة أكثر من همه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو مهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعنده ثقة في 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 ابنته، ولكن حتى لما يكون أنا الأمر بيشاع عني وأنا واثق في نفسي 100%، ولكن الإشاعة، جو الإشاعة وتناول العرض، مصطح ابن أثاثة، ابن خالد سيدنا أبو بكر، وعمل له مرتب شهري، وخاض مع من خاض. إيه اللي عمله سيدنا أبو بكر؟ قطع عنه الرتب فقط، قطع عنه.
هذا منطق الأشياء،
وده أمر
يعني هذا لم
ينتقم، ولم يضرب، ولم قطع الراتب. لما نزل القرآن ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أحب أن يغفر الله لي، وأعاد الراتب إلى مصطح الذي خاض مع الخائضين. ده سيدنا أبو بكر.
وعائشة شهدت له، تسبين رجلا شهد بدرا،
والقرآن تحدث عنه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما هذه المختارة المحببة المقربة. الصحابة كلهم كانوا عارفين كده، الصحابة كلهم كانوا مجمعين على مكانة عائشة وعلى ذكر ومعرفة بمكانتها في قلب رسول الله. إيه الدليل؟ أنهم كانوا يتحرون بهداياهم نوبة عائشة وليلتها.
يا سلام،
الصحابة كلهم فاهمين كده. يبقى اللي يأتي بعد ذلك ولا يفهم، يبقى هو مش عايز يفهم، مش عايز يعرف. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أنا عايز الناس يقولوا لا، أخونا اللي تتحدث من الإمارات، لا، في شيء عند الشيعة اسمه التقية، وده مبدأ من مبادئ النفاق، أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن. فكيف أحاسبه؟ وكيف أحاججه؟ وكيف أقف معه على مائدة مناظرة أو محاورة وأنا لا أدري ما يقوله الآن حقا أم نفاقا، ما يقوله تقية أم ما يقوله صدقا؟
نعم،
قد بدت البغضاء من أفواههم في شأن الصحابة. الصحابة باب الإسلام،
نعم،
والإمام الرازي وغيره قالوا الإسلام بيت وبابه الصحابة، فمن رأيتموه يطرق الباب فهو يريد أن يلج إلى البيت.
الله أكبر. بهذه الجملة العظيمة التي تبين كيف وضع الأئمة بعد ذلك خطوطا وسياجا للحفاظ عن هذه على هذه الساحة والشرف المقدس لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لا نحبهم حبا أعمى إنما نحبهم على بصيرة، لأنهم هم الذين حملوا لنا هذا الدين، فما صلينا صلاة ولا عملنا عملا صالحا إلا بإذن الله وفي ميزان حسناتهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الكلام مع علمائنا الأكابر والأفاضل وخصوصا في هذا الموضوع الذي حولوه من موضوع شائك إلى حديقة غناء مليئة بالورود والرياحين والعطر والفل والياسمين، وهكذا علماؤنا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فضلت الشيخ أشرف الفيل الداعية الجميل المحبوب الذي جاءنا بغير زلومة هذه المرة
وكل مرة
أشرف الفيل، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وشكر الله لك والوقت الحقيقة
لا أختنا خديجة وأمها عائشة عشان يعني استحلفتنا أن احنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخرجها من هي فيه من إسبانيا هي يعني قبل الهواء كانت اتصلت وإحنا فحبينا نقول ندعو الناس ندعو لها أن ربنا سبحانه وتعالى يفرج كربها وأن ربنا يصلح شأنها.
هي اسمها خديجة أمها عائشة
وأمها عائشة
تقول كده خديجة وأمي عائشة. طب أمك عائشة أم المؤمنين ولا أمك عائشة؟
اللهم ارضى عنهما كما رضيت عن أمهات المؤمنين يا رب العالمين. كذلك أشكر أستاذنا الكبير العلامة الجليل فضيلة الدكتور محمد الصغير، جزاك الله خيرا أستاذنا وأحسن الله إليك واستفدنا كثيرا وأمتعتنا وأسعدتنا أنت فضيلة الشيخ أشرف وفضيلة الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل أول وزارة الأوقاف. أبقى الله لنا الأزهر وعلماءه العاملين الذين يبينون للأمة الحق من الباطل بخير على الدوام بإذن الله تبارك وتعالى. إخوتي وأخواتي، لعلكم وأنا أشعر بذلك استمتعتم بهذه الحلقة المباركة وهذه الفوائد والبركات والثمرات من آل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معهم في مقامهم الأسنى والأعلى عند ربهم عز وجل على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أم المؤمنين، جئنا لندافع عنك فدافعنا عن أمتنا المسلمة، لك في أعناقنا جميل لا ينقطع، فأنت حبيبة النبي وزوجي وبنت أبي بكر، أنتم بيت أبي بكر الذين حملوا لنا الإسلام، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزنوا جميعا إن الله معنا ما دمنا مع الله جميعا سبحانه وتعالى. أشكر لحضراتكم وأشكر معد الحلقة محمود فلكون ومخرجنا كريم السويفي، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أم المؤمنين، يا زهرة بيت الأمين، يا حتة من قلب الرسول نزل